السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر ألا نعبد إلا إياه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، علم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نحمدك يا ربي على كل نعمة أنعمت بها علينا، ونشكرك يا إلهنا على كل بلية سترتها علينا، ونسألك يا الله سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن تبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وأن تبارك لنا في علومنا وقناتنا، وأن تبارك لنا في بلدنا مصرنا، وأن تبارك لنا في أهلنا، وأن تبارك لنا في أمننا، وأن تبارك لنا في سلمنا وسلامنا وإسلامنا، وأن تبارك لنا في حكام المسلمين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون شرع الله ويحكمون دين الله وينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، إخوتي في الله، شهر مارس اعتاد الناس في مشارق الأرض ومغاربها أن يحتفلوا أو أن يعلنوا بيوم يسمونه بيوم المرأة العالمي، يوم المرأة العالمي، وفي نفس الشهر يحتفلون بالأم بشيء يسمونه عيد الأم. ووالله لن تجد شريعة ولا ملة ولا قانونا ولا تشريعا ولا شيئا في الوجود احتفل بالمرأة وأعلى شأنها كما احتفل الإسلام بها وأعلى قدرها. متى احتفل العالم أو متى عرف العالم قدر المرأة من قريب في الثورة الروسية، أو من قريب بعد القرن التاسع عشر في أوروبا بدأوا يعرفون قدر المرأة ويعلنون أن لها مكانا ومنزلة، لكن ديننا الحنيف عرف للمرأة قدرها وأعلى شأنها وأجل قيمتها. احتفل الإسلام بالمرأة لا أقول بعد مولدها، بعد أن كانت تؤد حية، بعد أن كان الرجل يعير بإنجاب البنات، جاء الإسلام ليعلن للبشرية كلها قيمة المرأة وقدرها. فما عرفت المرأة قيمة لها، وما عرفت المرأة منزلة لها بمثل ما عرفت في دين ربها. لكن الذين لا يعرفون الدين، لكن الذين يجهلون حقيقة الدين، لكن الذين ينتسبون زورا إلى الدين أساءوا إلى المرأة فأساءوا إلى الدين. لكن ديننا الحنيف لم يعتني بالمرأة فقط لما جاءت أو بعد أن شبت أو لما أصبحت أمة، بل ستعجب معي أن الإسلام اعتنى بالمرأة جنينا في بطن أمها، فكلف الزوج بالإنفاق على الأم رعاية لها، رعاية لها، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المرأة أصبح لها قيمة لأنها امرأة، وتزداد قيمتها لما تحمل بامرأة ببنت، وتزداد قيمتها لما تلد لنا بنتا، وتزداد قيمتها لما تصبح زوجة فيصون الزوج حقها ويرعى مكانها. والله ما عرفت المرأة منقبة ولا تشريفا لها إلا من خلال دين ربها. دعك من القوانين التي تزعم أنها تنصف المرأة أو تنصر المرأة وتريد أن تساوي بين الرجل والمرأة، لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة فيما يجب المساواة بينهما، وفرق بينهما فيما يجب التفريق بينهما. فالله أعلم، هو الذي أعطى للمرأة شأنها وقدرها. وفي هذا البرنامج المبارك نتابع سلسلة من هذه التربية النبوية الإسلامية الدينية الشرعية للمرأة والعناية بها، لنعرف كم قدر الإسلام المرأة وكم أعلى شأنها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر المرأة أعظم تقدير، فما امتدت يده على امرأة قط كما تقول أم المؤمنين عائشة، والله ما ضرب رسول الله امرأة ولا أمة ولا عبدا قط أبدا. عرف لها قدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يسألها ويستشيرها، بل إن خديجة هي التي رعت، بل إن صاحبتنا التي نتكلم عنها هي أم النبي، ربته 20 سنة رضي الله عنها وأرضاها. من هي؟ إنها واحدة من صانعات الأجيال، مربيات الرجال، من الصالحات المؤمنات، من السابقات المهاجرات، من الفضليات المربيات، من العظيمات، من واحدة من ركائز هذا الدين. عملت على نشره، عملت على توطيد أصوله وتأصيلها، عملت فربت لنا جبالا من الرجال وجبالا من النساء. يكفيها شرف أنها قامت على تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنة 8 من مولده، من سنة 8 من مولده وعمره 8 سنوات، قامت على تربيته رضي الله عنها وأرضاها، حتى انتقل وهو ابن 25 سنة إلى بيت أم المؤمنين خديجة، قرابة 20 سنة تقوم على رعايته. من هي؟ إنها فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، أول هاشمية، تزوجت بهاشمي، وأول هاشمية أنجبت هاشمية، وأول هاشمية أنجبت خليفة وأنجبت أميرا للمؤمنين. أول هاشمية تزوجت بهاشمي، وأول هاشمية أنجبت هاشمية، وأول هاشمية أنجبت خليفة للمؤمنين. من هو؟ علي بن أبي طالب. فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، أم النبي، راعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حماة ابنته، حماة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، جدة السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. عشنا مع فاطمة بنت أسد، ووالله ما أريد أن أذكركم بما مضى، لكني أذكركم بقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعدت فاطمة بنت أسد لما تزوج ولدها علي بن أبي طالب ببنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتحتضن بضعة من النبي بعد أن احتضنت ذات النبي قرابة 20 سنة، وربت النبي قرابة 20 سنة، فما أراد الله أن يحرمها، لأنها فعلت ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء رضوان الله عز وجل، فأراد الله أن يتم عليها نعمته فأعطاها بضعة من النبي في بيتها، جزء من النبي، بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاطمة بنت محمد. عاشت فاطمة بنت محمد مع زوجها علي بن أبي طالب في رعاية أمه فاطمة بنت أسد زمانا. ما سمعنا كما قلت في الحلقة الماضية، ما سمعنا جدالا ولا نقاشا ولا حوارا ولا مشكلة ولا تهمة ولا سبا ولا شتمة ولا عيبا ولا أذى ولا شيء بين الحماة فاطمة بنت أسد وزوجة الولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا شيئا. بيت يقوم دعائمه على الإيمان والإسلام، بيت يعرف فيه علي رب البيت، يعرف حق الأم على رأسه، ويعرف حق الزوجة في قلبه، يعرف حق ولده كما يعرف حق أمه. لا يقدم زوجة ولا ولدا على أم أبدا، بل يعطي لكل ذي حق حقه. وأعانه على ذلك السيدة فاطمة التي تربت في بيت النبي. ما اشتكت يوما من أم علي، ما اشتكت يوما من أم علي، ولا تذجرت يوما من خدمتها، بل قامت على خدمتها محبة وإجلالا لحق زوجها وإكراما لبعلها، بل ردا لجميلها، لأنها علمت أنها ربت أباها صغيرا، وكان النبي يعرف قدرها ويعرف منزلتها، وكان يقول هي أمي بعد أمي. كان النبي يتحفها بأغلى الهدايا، كان النبي يتحفها بأغلى الهدايا. قال جعدة، قال علي بن أبي طالب: أعطاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلة استبرق. حلة يعني ثوب كبير من استبرق من حرير، والحرير محرم على الرجال. فقال النبي لعلي بن أبي طالب: اجعلها خمرا بين الفواطم. يا سلام، قلت في اللقاء الماضي هذا درس، درس للأباء. أبو البنت لما يذهب إلى بيت ابنته التي تزوجت في بيت العائلة مثلا، يروح ومعاه الهدايا ومعاه أشياء لابنته يريد أن يكرمها، لكنه لا ينسى حماتها، لا ينسى أم الزوج حتى لا يوغر صدرها. بعض الأباء يأخذ هدايا لابنته وهي في بيت عيلة مثلا، ويقول لها: ما تعرفيش حد، ما تقوليش لحد، دي لك ولأولادك. الأم تشم الرائحة، الأم تشم أو ترى بقايا الأكل، الله من أين جاء هذا الأكل، فتسأل ابنها: انا شفت عندكم او شميت عندكم ريحه حاجه كده، تفاح، لحمه، رغم ان التفاح ما عادش له ريحه دلوقتي ولا حتى اللحمه ليها ريحه، لكن كان لها ايام زمان رائحه. فيقول لا يا امي ما فيش. ليه؟ لان ابو البنت قال لها هذا لك ولاولادك، اوعى تدي لحد منه. لكن النبي علمنا غير كده، ليؤلف بين القلوب. يقول لعلي بن ابي طالب اسمع الى التربيه النبويه، واسمع ايها الاب، اسمع ايها الام، كيف توطد العلاقه، كيف تصلحي بين ابنتك وحماتها عشان نتعلم. فقال اجعلها بين الفواطم، اجعلها خمرة، يعني قطعها خمرا بين الفواطم. فقسمها علي إلى أربعة أقسام، أعطى لأمه خمارا، وأعطى لزوجه فاطمة بنت أسد أم علي، وأعطى لفاطمة بنت محمد خمار، وأعطى لفاطمة بنت حمزة خمارا، ولم يذكر الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اجعلها خمرا بين الفواطم. يقول الحافظ ابن حجر فجعلها علي أربعة خمر، خمار لأمه، وخمار لزوجه، وخمار لبنت أخيه حمزة. وقال الحافظ ابن حجر وأما الرابعة فهو لفاطمة بنت شيبة زوجة عقيل بن أبي طالب. فاطمة بنت شيبة زوجة عقيل بن أبي طالب. لهذا قال الراوي فجعلها علي أربعة خمر، خمارا لأمه، وخمارا لزوجه، وخمارا لبنت عمه فاطمة بنت حمزة، وخمارا لزوجة أخيه عقيل بن أبي طالب. هؤلاء هن الفواطم. عرف النبي قدر فاطمة، وعرف الصحابة قدر فاطمة رضي الله عنها، وعرفوا حبها للنبي وحب النبي لها، لهذا أجلوها ورفعوا شأنها، وكانوا يزورونها، وكانوا يسألون عنها، وكانوا يحترمون رأيها رضي الله عنها. حتى أن حسان بن ثابت رضي الله عنه لما استشهد جعفر الطيار في غزوة مؤتة وأراد أن يرثيه، أرثاه بذكر أمه فاطمة، وكذلك لما قتل علي بن أبي طالب في غزوة أحد طلحة بن أبي طلحة العبدري، مدحه علاط السلمي بذكر أمه، قال ابن فاطمة، نسبه إلى أمه ابن فاطمة، فذكروا اسمها لفضلها ومناقبها. وعاشت فاطمة على الإيمان والإسلام. ثم جاء العام الرابع من الهجرة، فكان الحدث الجلل الذي هز قلب النبي، ما هو؟ اسمعه بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت الأيام على فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، وهي ثابتة على دينها، امتد بها العمر، امتد بها العمر، حتى جاءت السنة الرابعة من هجرة النبي، بعد سنتين من زواج علي بفاطمة بنت محمد، بعد أن رأت حفيدها الأول الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. جاءت السنة الرابعة ومرضت فاطمة بنت أسد، واشتد بها المرض، وعلم النبي بخبر مرضها فكان يزورها، وقد روي في ذلك أحاديث عدة كلها بسند ضعيف، رواها الطبراني في الكبير، المعجم الكبير، ورواها الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواها ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواها ابن الأثير في أزد الغابة، وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكرها ابن سعد في الطبقات، لكنها جميعا بسند ضعيف من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس. اسمع معي، مع العلم بأن هذه الروايات ضعيفة، لكن نسمعها لنعرف قدر النبي أو تقدير النبي لها قدر فاطمة بنت أسد. قال جابر بن عبد الله: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوسا، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إن أم علي قد ماتت، أم علي فاطمة بنت أسد قد ماتت. فنهض النبي وقال لأصحابه: قوموا إلى أمي. ثم أسرع رسول الله، يقول جابر: وسرنا وراءه كأن على رؤوسنا الطير. يعني بدأ يمشي النبي مسرعا وأصحابه وراءه ولا يتكلم بكلمة، دلالة على الإيه؟ على حزنه. وهناك روايات عدة، ثلاث روايات من حديث جابر وحديث أنس سيأتي إن شاء الله وحديث عبد الله بن عباس. قال جابر بن عبد الله: فدخل النبي عليها رضي الله عنها وأرضاها، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها ووقف عليها وقال: رحمك الله، رحمك الله من أم وربيبة خيرا، كنت والله نعم الأم ونعم الربيبة. هذا في حديث جابر، فجزاك الله خيرا. وفي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عند رأسها لما دخل عليها وقد ماتت وهو يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: جزاك الله من أم خيرا. كم جعت لتشبعيني، وكم تعريت لتكسيني، وكم حرمت نفسك طيبا لتطعميني، وذاك في الله وفي الآخرة لا تريدين شيئا، فجزاك الله عني خيرا من أم ومن مربية، فنعم الأم ونعم المربية. صلى الله عليه وسلم، نبينا يقف عند رأس أمه فاطمة بنت أسد بعد أن ماتت ويثني عليها بهذا الثناء، وقال للمرأة التي تغسلها أم عطية، قال لأم عطية: اغسلنها، فإذا انتهيتن من الغسل فخذوا قميصي هذا فأشعرنها به. وخلع النبي قميصه وقال: أشعرنها به. أشعرنها يعني اجعلوا قميصي ملاصقا لجلدها تحت كفنها قبل الكفن، فأشعرنها به. يقول جابر بن عبد الله: وخرج النبي وهو يحمل فاطمة بنت أسد، فتارة يحمل وتارة يمشي أمامها وتارة يمشي خلفها، حتى وصل إلى مكان قبرها، وجلس النبي وهم يحفرون القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أيضا رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وكما قلت كلها أسانيد ضعيفة، لكني أقولها فقط على سبيل الرواية. قال: فقام النبي وجلس عند قبرها وهم يحفرونها، فلما جاء موعد اللحد، أنتم عارفين اللحد، القبر في الزمن الأول حفرة كبيرة وعلى جنب كده يحفر لحد مائل في جانب القبر ثم يوضع فيه الميت. فلما جاء موعد أو وقت حفر اللحد نزل النبي فحفر لحدها بيده. وفي رواية أن النبي بعد أن انتهوا من حفر قبرها نام النبي في لحدها. وفي رواية أنه تمعك، تمعك يعني اتقلب يمين وشمال، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا العباس ودعا أبا بكر، ونزل النبي في قبرها واستقبلها بيديه ووضعها في لحدها صلى الله عليه وسلم، اعترافا بقدرها وإقرارا لشأنها ومنزلتها. هي المرأة الوحيدة التي نزل النبي في قبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد خديجة وبعد ومع أم رومان، نزل النبي في قبر خديجة، ونزل في قبر فاطمة بنت أسد، ثم نزل في قبر أم رومان في سنة 6 من الهجرة كما سبق أن بينا. فهي المرأة الوحيدة بعد خديجة التي نزل النبي في قبرها. قال: ثم جلس رسول الله على قبرها مفرقا، ثم قام ودعا لها دعاء طويلا. ولما عاد قال جابر: قلنا أو قلت يا رسول الله إنك صنعت شيئا ما رأيناك صنعته قبل. قال: وما ذاك؟ قال: أعطيت فاطمة قميصك ورأيناك نزلت في قبرها. قال: فأما قميصي فرجوت ألا تمسها النار، كما في حديث جابر، ألا تمسها النار. أما في حديث عبد الله ابن عباس قال: وأعطيتها قميصي رجاء أن يلبسها الله من حلل الجنة. عشان كده نقول إن فاطمة بنت أسد مبشرة بالجنة، لأن النبي لما ألبسها قميصه قال: رجاء أن يلبسها الله من حلل الجنة، فكأنه يخبر أنها ستدخل الجنة وتلبس من حلل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. وأما نومي أو نزولي في قبرها حتى يوسع الله لها، أو حتى يخفف الله عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في حديث جابر: ليوسع الله لها في قبرها. وفي حديث عبد الله بن عباس قال: ليهون الله عليها، يهون الله عليها. وقال صاحب السيرة الحلبية: خص الله نبينا بأن ينجيه من ضغطة القبر، من ضمة القبر، خص الله نبينا بأن ينجيه من ضغطة القبر، وهذه الضغطة تخفف عنها أو ترفع عنها بشفاعة النبي لفاطمة بنت أسد، لأن النبي نام في قبرها ليهون الله عليها وليوسع الله لها في قبرها. فهنيئا لك يا أم علي، هنيئا لك يا صانعة الرجال، يا مربية الأبطال الأعلام، هنيئا لك يا فاطمة بنت أسد. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على جنازتها وصلى عليها ودفنها إما بالروحاء وإما بالبقيع مع سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الراجح، أن النبي دفنها بالبقيع بجوار بيته ومسجده صلى الله عليه وسلم، لتكون قريبة منه محيا ومماتا، ولتكون قريبة من فاطمة بنت محمد محيا ومماتا، لأن فاطمة أيضا دفنت بالبقيع كما بينا ذلك سابقا. هذه هي فاطمة بنت أسد، واحدة من النساء صانعات الأجيال، مربيات الرجال، يعرف النبي لها حقها فيقول: هي أمي بعد أمي. ويعرف الصحابة مكانتها، هي التي جلست إلى رسول الله وروت عنه علما، روت عنه 46 حديثا، منها حديث اتفق عليه الشيخان، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهي راوية للحديث عالمة. وكما قلت لكم كأني بالسيدة فاطمة بنت أسد، امرأة كبيرة هاشمية عظيمة عليها البهاء والوقار، يغلب عليها العقل والرجاحة، يغلب عليها الصبر والثبات والقوة، يغلب عليها الحنان والرقة والعطف، جمعت مسائل عدة وجمعت شتات متفرقة لا تجتمع إلا في هاشمية، إلا في صانعة للرجال مربية للأبطال، يكفيها شرفا أنها ربت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكفيها منقبة أنها سابقة إلى الإسلام، مهاجرة إلى الله ورسوله، ثابتة صابرة على الحق. ربت لنا، ربت لنا من؟ ربت لنا سيدا من سادة المسلمين، علما من أعلامهم، إماما من أئمتهم. يكفيها أنها ربت خليفة راشدة، ربت للأمة علي بن أبي طالب الشهيد، ربت علي بن أبي طالب أول من أسلم على الإطلاق بعد خديجة، في كثير من الروايات أنه أسلم مع زيد بن حارثة بعد خديجة مباشرة، أسلم وهو ابن 10 سنوات رضي الله عنه. ربت لنا علي بعلمه بفقهه ببطولته بجهاده بشجاعته، بيوم خيبر بيوم أحد قتل طلحة بن طلحة العبدري ابن أبي طلحة العبدري شهيد بطل، هو فاتح حصون خيبر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رابع الخلفاء الراشدين المهديين الشهيد رضي الله عنه، زوج فاطمة هي ربت لنا جعفر الشهيد الطيار، ربت لنا عقيلا وطالبة وأسلم عقيل، ربت لنا أم هانئ رضي الله عنها المرأة العاقلة التي قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ربت لنا جمانة زوجة الحارث زوجة أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. هذه واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، انظر إليها وإلى شخصيتها، انظر إليها كحما، انظر إليها أولا كزوجة لأبي طالب، أنجبت الأولاد والبنات 4 من الأولاد، طالب وعقيل وجعفر وعلي بن أبي طالب، كل واحد فيهم يعدل أمة. ربت لنا أم هانئ وجمانة رضي الله عنهما، أم هانئ هذه المرأة العاقلة الهاشمية أيضا، وجمانة التي تزوجت بابن عمها أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. هذه المرأة تراها في سبقها للإسلام، أسلمت ولم يسلم زوجها، أسلمت ولم يسلم طالب ابنها، ما شأنها؟ هي تحرص على أن تدخل في دين الله، ربت رسول الله، رأت فيه الصدق والأمانة، ما رأته كذب مرة، رأت فيه البركات والخيرات، فلما أعلن أنه رسول الله أسرعت بالإيمان والإسلام، وما انتظرت إسلام زوجها، فهي سابقة إلى الإسلام، قامت على بيتها خير قيام، وربت رسول الله وحنت عليه ورعته 20 سنة وهو في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك أصبحت أرملة بعد موت زوجها في 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قرابة 7 أو 8 سنوات بغير زوج، هي الأم وهي الأب، هي التي تقوم على البيت، هي التي ترعى الأولاد، قامت على تربيتهم أحسن تربية رضي الله عنها وأرضاها. انظر إليها وهي تتعامل مع زوجة ابنها، ما سمعناها قالت شيء ولا آذت فاطمة ولا أذتها فاطمة، هذه هي المرأة المسلمة. أين نحن من هذه النماذج؟ أين نحن من هذه المرأة؟ فلما حان أو آن أوان لقائها بربها ماتت رضي الله عنها راضية مرضية، ودخل النبي عليها وكافأها أعظم مكافأة، ورد لها الجميل بأجمل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثنى عليها أمام أصحابه قال جزاك الله خيرا من أم ومربية، جزاك الله خيرا من أم ومربية، فنعم الأم كنت ونعم المربية كنت. انظر إلى الاعتراف بالجميل، يقول تجوعين لتشبعيني، تعرين لتكسيني، تحرمين نفسك طيبا لتطعميني، وذلك في الله وابتغاء مرضاته والدار الآخرة. ما ذاك لمنفعة دنيوية ولا لشيء إلا ابتغاء رضوان الله. انظر إليها زوجة لأبي طالب لما يأتي النبي إلى بيتها لترعاه، ما سمعناها فرقت بين أولادها وبين رسول الله أبدا أبدا. زوجة تصون حق زوجها، زوجة تعرف حق اليتيم، حق اليتيم، ما قدمت أولادها ولا فضلت أولادها، بل بالعكس كانت تمنع أولادها من أن يأكلوا حتى يأكل رسول الله، وما كانت تهتم بأحد من أولادها كما تهتم برسول الله. دعوة للأمهات لرعاية أولا أبناء الزوج، لو كان للزوج أبناء من غيرها، وهذه مهمة للمرأة، هذه وظيفة للمرأة أن ترعى زوجها في أولاده وفي نفسه وفي أولاده من غيرها وفي ماله وفي عرضه في غيبته. هذه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، ربت لنا جعفر الذي خرج مهاجرا في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله، في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمت منه ولم تره لأنها ماتت قبل أن ترى ولدها جعفر، فما منعته من الخروج، بل أذنت له بالخروج، وكان أبوه سيد بني هاشم، سيد من سادات قريش، ما منعته، أراد أن يخرج بزوجه وأراد أن يخرج مهاجرا بدينه إلى بلاد فيها الأمن والأمان والعبادة والطاعة، فأذنت له ولم تمنعه. هذه هي الأم التي لا تمنع ولدها من الطاعة ومن المعروف، رضي الله عن فاطمة بنت أسد. ولما جاءت السنة الرابعة ماتت فاطمة بنت أسد، ماتت المعلمة المربية، ماتت الأم الرؤوم، ماتت الأم الحنون، ماتت الزوجة الطائعة، ماتت المربية الفاضلة، ماتت لتلحق بركب الصالحين، ماتت لتلحق بركب خديجة من سبقتها إلى الله عز وجل. راحت عن هذه الدنيا بهذا الفضل، رحلت عن هذه الدنيا بهذه المكارم والمناقب، فرضي الله عن فاطمة بنت أسد. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بالصالحين صالحين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. وما أردت أن أطيل عليكم في الكلام عن فاطمة، فقد بقيت لنا كلمة عن روايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكني أردت الليلة أن نودعها لنستقبل صانعة أخرى من صانعات الرجال. فكم أشتاق إلى الكلام عن هذا الجيل الذي تربى في مدرسة النبوة، كلام لهذه النماذج من النساء التي نحتاجها، لا إلى هذه النماذج المهزوزة، إلى هذه النماذج الهزلية من النساء التي تجعجع بأعلى صوتها ولا تعرف تربي ولدها، ولا تعرف والله تصلح أحوالها مع زوجها. أغلب التي تنادي أو اللاتي ينادين بحرية المرأة والمساواة، واحدة من اثنتين، إما أنها غير متزوجة لا زوج لها، مثل من تعرفون هذه الشمطاء العجوز لم تتزوج أصلا، كارهة للرجال، مبغضة للرجال، لا تعرف عشرة الرجال، ناقمة على الرجال، بل أنا في ظني أنها ناقمة على النساء المتزوجات صاحبات البيوت صاحبات الأولاد، فتريد أن تفسد حياتهن كما أفسدت حياتها. وإما امرأة لا تحسن عشرة زوجها ولا تعرف الأدب مع زوجها، وقليل ما تجدها تعرف العلاقة بينها وبين زوجها على الحسن، العشرة والطاعة والتوقير والتقدير والإجلال والسكن والمحبة والود والرحمة بينهما، والله لو عرفت ذلك ما نادت بما تنادي به من هذه الهلاوس التي جاءت إلينا من المغلوبات المقهورات المطحونات المضيعات من دول العالم التي لا تعرف دينا ولا ملة. أما المرأة المسلمة نراها هنا مع هذه النماذج التي نحكيها، مع فاطمة بنت أسد في علاقتها بزوجها أبي طالب الذي ما كان على الإسلام لكنها كانت له نعمة الزوجة، تقوم على رعايته، تقوم على برجه والإحسان إليه وإلى أهله، تقوم على طاعته، تقوم على بيته خير قيام، هي التي كانت في ظهر أبي طالب رضي الله عنها وأرضاه. نراها مع أولادها ربت لنا رجال، يكفيها شرف أن تربي لنا علي، أن أخرجت لنا جعفر، أن ربت لنا عقيل، هذا الرجل الذي له وزنه في قريش وقيمته بين العرب، ربت لنا بنت كأم هانئ، وقد رأينا سيرتها من قبل، أم هانئ هذه العاقلة الحكيمة التي تجير على زوجها، رجل من بني هبيرة يدخل بيتها فتجيره تقول نعم أنت في الأمان، وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي لا أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أنت وإحنا واحد. المرأة لها قدر في دين الله، المرأة لها قدر في الإسلام، هذا الذي ينادي به هؤلاء بالمساواة كلام باطل. أما إن كانت أما فكم عرف الإسلام قدر الأم وأعلى شأنها. هذا علي بن أبي طالب أول ما تأتيه الهدية من رسول الله يقسمها خمرة فيعطي أولا لأمه خمارة، يا سلام. والحديث هنا يقول قال النبي اجعلها خمرا بين الفواطم، فقسمها علي أربعة خمر، أول ما أعطى أعطى لأم. شوف الكلام الجميل، شوف الأدب مع الأم، أن يلبس أمه مما تلبس زوجته، يعطي لها. من أغرب ما سمعت وقرأت قصة في العقوق، ذهب الرجل بزوجته إلى الصائغ يشتري لها اللي احنا بنسميها هدية العروس الشبكة، اشتري بما تحبين 100,000، اشتري كما تحبين. فاشترت الزوجة ورأت الأم، أم الولد أم الزوج، رأت خاتما أعجبها فأخذت الخاتم ولبسته فأعجبها، فقالت للصائغ زن هذا مع الذهب، وكان ابنها قد عرف قيمة الذهب 100,000 مثلا، فقال الصائغ له 100,000 و2000 102، فقال لا الذهب 100,000 فقط، قال لا أمك أخذت خاتما 2000، فذهب إلى أمه وخلع الخاتم من يدها وأعطاه للصائغ وقال رد هذا قد لبست ذهبا كثيرا وهي أصبحت عجوز لا تحتاج إلى زينة وإلى ذهب، وكسر قلب أمه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا بارجين بأمهاتنا. هذا علي يعلم الشباب، يعلم الأولاد الدرس في البرج بالأمهات. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علومنا، وأن يجمعنا بفاطمة بنت أسد مع النبي في دار كرامته، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن يجمعنا جميعا في جنته. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يرحمني وإياكم، وأن يشفيني وإياكم، وأن يعافينا جميعا من كل داء وبلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.